السابق أن المشتق لكي يجري على الذات ويحمل عليها حملا حقيقيا لا بد من وجود شيئين. الشيء الأول وجود المغايرة بين المبدأ والذات، وتكفي المغايرة الاعتبارية المفهومية، وإن كانت مصداقا لا توجد مغايرة كما في صفات الباري سبحانه وتعالى، ففيها مغايرة مفهومية مع الذات ولكنها في المصداق توجد شنو؟ وحدة في المصداق. هذا لا يضر، يكفي المغايرة المفهومية. ثانيا اشترطنا وجود جري للمبدأ على الذات او قيام للمبدأ بالذات او تلبس للذات بالمبدأ، وهذا القيام اي قيام؟ قيام حلولي صدوري. قلنا كم نظرية عندنا؟ اربع نظريات تقريبا ذكرنا. نظرية المصنف قدسة الروح هي اي تلبس كان، حلولي صدوري، وقوع عليه، وقوع فيه، وقوع منه، انتزاعي مع وجود المصداق وانتزاعي مع عدم المصداق، ذكرناها كلها في الدرس السابق. الان نريد ان نقول صفات الباري سبحانه وتعالى تصدق على الباري على الذات المقدسة صدقا حقيقيا، وذلك لأنها قائمة بالذات. زين، أي نوع هذا من القيام؟ أي نوع من القيام؟ نقول القيام من جهة أخرى ينقسم إلى قسمين غير التقسيم اللي ذكرناه في الدرس السابق، القيام الحلولي والصدوري وما أدري شنو، هذاك التقسيم من جهة. الآن نقسم القيام من جهة أخرى. القيام ينقسم من جهة أخرى إلى قسمين، القيام المشهور والقيام غير المشهور. ما هو الفرق بينهما؟ القيام المشهور معناه وجود شيئين يمتاز أحدهما عن الآخر مصداقا، ثم يقوم أحدهما في الآخر، كما في الصفات الجارية على الممكنات كقولنا زيد كاتب. زيد كاتب، كيف نسبنا الكتابة إلى زيد وقلنا كاتب؟ لا بد أن نفترض أن الكتابة قائمة بالذات وهي ذات زيد، ولكن قائمة بالقيام المشهور أي الذي يستدعي وجود اثنينية. يوجد اثنينية، يوجد كتابة من جهة وهي عرض، ويوجد زيد وهو جوهر، فهذا قيام مشهور. لماذا قيام مشهور؟ لأنه يستدعي وجود اثنينية وجودا، لأن الكتابة لها وجود منحاز عن وجود زيد، لأن أحدهما جوهر والآخر عرض. هذا هو القيام المشهور. أما القيام غير المشهور وهو القيام بمعنى التلبث ولكن بمعنى الوحدة والعينية لا بمعنى الاثنينية كما في صفات الباري سبحانه وتعالى. فحينما نقول الله تعالى عالم لأن ذاته تعالى تلبست بمن؟ بالعلم. وتلبس ذاته بالعلم على نحو الاثنينية أم على نحو العينين؟ على نحو العينين. زين هذا قيام مشهوري وتلبس مشهوري أم قيام غير مشهوري؟ هذا غير مشهوري، لأن المشهوري ماذا يقتضي؟ يقتضي الاثنينية. بينما في تلبس الذات المقدسة بالعلم والحياة والإرادة وغير ذلك، هذا التلبس بنحو العينية لا بنحو الاثنينية. ولذلك حينما نقول الذات المقدسة تقوم بالمبدأ وتتلبس بالمبدأ، فلا نقصد من ذلك القيام المشهوري الذي يؤدي إلى الاثنينية، بل نقصد من ذلك القيام غير المشهور بمعنى العينية. اي يعني من جهة ثانية، هذا من جهة ثانية بلي؟ يعني في عرض واحد، في عرض واحد التلبس الحلولي او الصدوري او ما ادري كذا كذا الى اخره، هذا التلبس الحلولي قد يكون مشهوري وقد يكون شنو؟ مثلا زيد عالم، هذا تلبس حلولي مشهوري لأن توجد اثنينية، لكن الله تعالى عالم، تلبس حلولي عيني ولكن غير مشهوري. ففي صفاته تعالى الجاري عليه تعالى عالم قادر حي يكون المبدأ كما قلنا مغايرا له تعالى، يعني للذات مغاير مصداقا له مفهوما مفهوما، وقائما المبدأ بالذات عينا كما قلنا في الدرس السابق توجد وحدة مصداقية، لكنه يا هو لكنه القيام قوله قائما به عينا، هذا القيام من يانو لكنه بنحو خاص من القيام اللي هو شنو النحو الخاص؟ غير المشهور، لا بأن تكون هناك اثنينية وهو القيام المشهور اللي هو شنو القيام المشهور؟ وكان هذا بيان للإثنينية والقيام المشهور، وكان ما بإذائه وبحذائه، الضمير لمن يرجع؟ المبدأ. وكان ما بحذاء المبدأ غير الذات مصداقا، هذا تفسير لمن؟ للقيام المشهور يعني الاثنينية، أن يكون المبدأ شنو؟ غير الذات يعني اثنينية مصداقية، بل بل يعني شنو بل؟ يعني نفينا الاثنينية لا بأن تكون هناك اثنينية، بل القيام في صفات الباري بنحو الافتحاد والعينية اللي هو يا قيام غير المشهوري. وكان ما بحذاء المبدأ، طبعا المقصود ما بحذاء يعني شنو يقصد؟ المصداق. وكان مصداق المبدأ هو شنو؟ عين مصداق الذات، عينية بينهما ولا توجد اثنينية. ان قلت هذا المعنى من القيام معنى دقيق لا يدركه العرف لأن العرف ماذا يدرك؟ العرف ماذا يدرك؟ يدرك القيام المشهور. يعني إذا قام شيء بشيء آخر فلا بد أن يكون شيئين لا شيئا واحد. كيف يكون شيئا واحدا وهو قائم ومقوم به؟ كيف يكون؟ هذا معنى دقيق القيام بمعنى العينية، القيام بمعنى الوحدة، أي القيام غير المشهور. هذا معنى عقلي دقيق لا يدركه الإنسان العرفي البسيط. الجواب، إذا ما أدركه الإنسان العرفي شنو المشكلة؟ عدم إدراك الإنسان العرفي لهذا النحو من القيام بمعنى العينية، عدم إدراك العرف له لا يعني عدم وجوده، لا يعني عدم وجوده شنو؟ واقعا وحقيقة. نعم هو موجود شنو؟ بدقة عقلية وبتعمل عقلي، لكن هذا لا يعني أنه ليس موجودا. لا، هو موجود ومدرك، لكنه مدرك بالدقة العقلية وليس مدركا بالفهم العرفي. وأساسا الفهم العرفي أين نرجع له؟ الفهم العرفي نرجع إليه في تحديد المفاهيم. أصل المعنى نرجع فيه إلى العرف في فهم المعنى، أما مصاديق ذلك المعنى فلا نرجع فيها إلا إلى العور. وفي محل كلامنا في أصل معنى المشتق، وهو تلبس الذات بالمبدأ في الحال، هذا هو معنى المشتق، هذا نرجع فيه إلى العرف. نقول أيها العرف ما هو المشتق؟ يقول ما تلبس بالمبدأ في الحال، يعني الاشتقاق معناه تلبس الذات بالمبدأ في الحال. لكن ما هي مصادقه؟ هذا مو شغل العرف بعد، هذا يرجع علما إلى تحديد المصداق في كل مورد المورد بدقة عقلية ببرهان عقلي أو غير ذلك. بعبارة أخرى، قام البرهان العقلي على أن هذه الصفات الإلهية قائمة بالذات المقدسة، وهي مصداق من مصاديق المشتق. وإذا قام البرهان على ذلك بعد ما نرجع إلى العرف، أدركه العرف أو لم يدركه العرف، والبرهان هو نفسه. هل المولى سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات الكمالية أو ليس متصفا بالعلم والقدرة والحياة؟ ثبت بالبراهين القطعية أنه متصف بجميع صفات الكمال، بل هو المفيض لها، المفيض للكمالات هو الله سبحانه وتعالى. إذا كان متصفا بها، هل هي زائدة على الذات أم هي عين الذات؟ إذ قلنا إحنا سابقا المذهب الصحيح هو أنها عين الذات. إذن هو متصف بالعلم والقدرة، والعلم والقدرة عين الذات، ومع ذلك يمكن أن ننتزع منها عنوان العالم والقادر ونحمله على الذات أملا حقيقيا، مع أنه توجد اثنينية أو لا توجد؟ لا توجد اثنينية. فثبت بالبرهان صدق هذه الصفات على الذات المقدسة بنحو الوحدة والعينية، أي القيام غير المشهور. أما إدراك العرف أو عدم إدراك العرف لا قيمة له. قال وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس، يا تلبس غير المشهور بنحو العينية وعدم اطلاع العرف على مثل هذا التلبس من الأمور الخفية، يعني الذي هو من الأمور الخفية لا يضر، هاي لا يضر خبر لقوله وعدم، وعدم اطلاع العرف لا يضر بصدق هذه الصفات عليه تعالى على نحو الحقيقة. طبعا إذا كان لهذه الصفات مفهوم صادق عليه تعالى حقيقة ولو بتأمل وتعمل من العقل، كما دل على ذلك البرهان العقلي الذي ذكرناه قبل قليل. زين العرف لمن يرجع له؟ والعرف إنما يكون مرجعا في تعيين المفاهيم لا في تطبيق المفاهيم على مصادقها. ونحن هنا نتكلم عن التطبيق لو عن أصل المفهوم، عن التطبيق وتطبيق المشتق على صفات الباري سبحانه وتعالى. وبالجملة بالجملة الصفات والعناوين على ثلاثة أنحاء. الأول الصفات المختصة به تعالى كصفة الأزلي واجب الوجود واجد الكمالات المطلق الكمال المطلق، هذه كلها صفات مختصة به تعالى. النوع الثاني الصفات المختصة بالممكن فقط وفقط كصفة الإمكان الذاتي، فهي ما شاملة إلا للذات المقدسة، وصفة التركب من الوجود والماهية اللي هي وين موجودة؟ في الممكن، وغير موجودة في واجب الوجود سبحانه. هذا النوع الثاني. النوع الثالث الصفات المشتركة بين واجب الوجود وبين الممكن كصفة العلم والقدرة والحياة والوجود والإرادة. مثلا نقول الله عالم والإنسان عالم، الله حي والإنسان حي، الله تعالى موجود والإنسان موجود، الله تعالى مريد والإنسان مريد، وهكذا. فهذه صفات مشتركة. ومحل كلامنا هو النوع الثالث اللي هو أنا الصفات المشتركة. فهل هذه الصفات المشتركة تطلق على الباري تعالى بنفس المعنى الذي تطلق به على الإنسان والممكن أم بمعنى آخر؟ المعنى واحد لو المعنى مختلف؟ الجواب نحن ماذا أثرنا؟ نحن نختار وحدة المعنى. فكلمة العالم التي استعملت في الذات المقدسة استعملت بنفس معناها الذي وضعت له واستعملت في الإنسان. فقولنا عالم، شنو معنى كلمة عالم؟ من انكشفت عنده الأشياء. زيد عالم يعني انكشفت عنده الأشياء، والله عالم يعني انكشفت عنده الأشياء، فاستعملت بمعنى واحد. يعني نقول بالاشتراك المعنوي لو الاشتراك اللفظي، اشتراك لفظي لو معنوي، اشتراك معنوي تطلق بنفس المعنى على الذات وعلى غير الذات. ولكن الاختلاف في المصداق، المعنى والمفهوم واحد، العلم في الذات والعلم في زيد كمفهوم واحد وهو من انكشفت له الأشياء، أما مصداقا علم الله سبحانه وتعالى وعلم علم الإنسان بينهما بون شاسع أين ترى من الثريا؟ ذاك علم حضوري وهذا علم فصولي، لا غير قابل للخطأ، هذا قابل للخطأ، ذاك علم للمستقبل والماضي والحاضر، ولا قيمة للزمان في العلم، هنا توجد قيمة للزمان في العلم. أين علم الله تعالى من علم؟ القياس مع الفارق يعني، لكن هذا الاختلاف وين؟ في المصداق. وأما المفهوم فواحد، ولا ينبغي الخلط بين المصداق والمفهوم الذي وقع فيه صاحب الفصول، بحيث التزم بالنقل وقال صفة العالم المطلقة على زيد هي تختلف عن صفة العالم المطلقة على الذات المقدسة، لأن المعنى قد نقل وتغير. هذا شنو سببه؟ هذا الخلط بين المفهوم والمصدر. مفهومان والمعنى الموضوع له اللفظ واحد، أما الاختلاف بين الذات المقدسة وزيد إنما هو اختلاف في المصداق وليس في المفهوم. هذا ما ندعيه نحن. ويقيم عليه المصنف برهانا يعني دليلا برهانيا، ويقيم عليه دليلا وجدانيا. أما الدليل الوجداني على الاشتراك المعنوي هو التبادر، دليلنا هو التبادر. حينما نقول زيد عالم، ماذا يتبادر من عالم؟ من انكشف عنده الأشياء. وحينما نقول الله تعالى عالم، يتبادر إلى ذهننا من انكشف عنده الأشياء. فالمتبادر هو معنى واحد. فكلمة عالم المستعملة في الذات المقدسة استعملت في نفس المعنى الذي استعملت فيه في الإنسان، ودليلنا على ذلك هو التبادل. هذا دليل شنو؟ وجدان. أما الدليل البرهاني، نقول كلمة العالم التي استعملت في الذات المقدسة بالقياس إلى كلمة العالم في زيد فيها ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون بنفس المعنى، أي أن صفة العلم في الذات المقدسة بنفس معنى صفة العلم في زيد، وهذا معناه الاشتراك المعنوي، وبه يتم المطلوب، لأن المطلوب ما هو؟ إثبات الاشتراك المعنوي. إذا كانت صفة العلم هي واحدة في الذات وفي زيد، إذن هذا معناه الاشتراك المعنوي، فلا نقل ولا تجول، وبه يثبت ما نقوله. الاحتمال الثاني أن تكون صفة العلم في الذات المقدسة مقابلة لصفة العلم في زيد، يعني معناها نقيض معنى العلم الموجود عند زيد. والعلم الموجود عند الإنسان ماذا يعني؟ انكشاف الأشياء لدى الإنسان، فنقيضه ما هو؟ عدم الانكشاف. هل يمكن أن تتصف به الذات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يستلزم الجهل على الذات. إذن هذا الاحتمال شنو؟ باطل. زين، الاحتمال الثالث لا هذا ولا ذاك، يعني شنو لا هذا ولا ذاك؟ يعني لا نفس المعنى المحمول على الإنسان ولا نقيض المعنى المحمول على الإنسان. النتيجة تلاحظ لا المعنى ولا نقيضه، يعني أن هذا اللفظ استعمل في الذات المقدسة بلا معنى، ويكون من باب لقلقة اللسان. إذا لا يدل على المعنى الموجود عند الناس ولا على نقيض المعنى الموجود عند الناس، إذن لا معنى له، يكون لقلقة لسان. إذن عندنا ثلاث احتمالات: أن يكون العلم والصفات في الذات المقدسة هي عين الصفات عند البشر، وهذا معناه الاشتراك المعنى. أن تكون العلم والصفات عند المولى تعالى نقيض ما موجود عند البشر، وهذا لا يمكن، هذا مستحيل، لأنه يستلزم الجهل على الذات المقدسة، أو لا هذا ولا ذاك، فيلزم أن تكون الصفات شنو؟ لقلقة لسان لا معنى لها. فإذا بطل الاحتمال الثاني والثالث لا يبقى لدينا إلا الاحتمال الأول، وبه يثبت المطلوب. قال: وبالجمل يكون مثل العالم والعادل والحي وغير ذلك وغيرهما من الصفات الجارية عليه تعالى وعلى غيره، يعني هذه الصفات تجري عليه تعالى وعلى غيره، إذن هي من يا نوع؟ من النوع الثالث، الصفات المشتركة جارية عليهما، يعني على من جارية عليهما؟ على الذات المقدسة وعلى غير الذات المقدسة كالإنسان، جارية على الباري وغير الباري بمفهوم واحد ومعنى فارض، يعني المعنى واحد، وهذا أصل معناه الاشتراك المعنوي. وإن اختلفا بآلحة بالمصادق، وإن اختلفا الباري والمخلوق فيما يعتبر في الجري من الاتحاد، هاي من بيان لما يعتبر، ما يعتبر من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، تلبس الذات بالمبدأ على نحو العينية، وتلبس الإنسان بالمبدأ على نحو الاثنينية كما بينا قبل قليل. فالاختلاف وين راح يكون؟ مصداقي، أما مفهوما فالأمر واحد. وإن اختلف فيما يعتبر من الجر من الاتحاد وكيفية التلبس بالمبدأ، حيث إنه يا هو إنه التلبس والاتحاد بنحو العينية فيه تعالى وبنحو الحلول أو الصدور والاثنينية في غيره تعالى، ولكن هذا اختلاف مصداقي لا يستدعي الاختلاف في المعنى. إذا كان لا يستدعي الاختلاف في المعنى، إذن ما قاله صاحب الفصول باطل، لأن صاحب الفصول خلق بين المعنى وبين المصداق، فلا وجه لما التزم به في الفصول من نقل الصفات الجارية عليه تعالى عما هي عليه من المعنى في الممكنات. يعني شلون ننقلها؟ يعني هي تستعمل في الممكنات بمعنى، لكنها نقلت إلى معنى آخر في الذات المقدسة، نقلت من معنى إلى معنى آخر. هذا نلتزم به لو ما نلتزم؟ نقول لا، المعنى واحد ولا داعي للنقل. أما التباين الذي نحس به فهذا تباين في المصداق وليس في المعنى كما لا يخفى. كيف هذا؟ يريد يقيم لك البرهان، هذا الدليل البرهاني. زين وين الدليل الوجداني؟ اللي هو شنو الدليل الوجداني؟ التبادل، يتبادر الى ذهننا المعنى الواحد. زين اما الدليل البرهاني كيف؟ يعني كيف نقول بالنقل والى غير ذلك؟ ولو كانت، هذا هو البرهان، ولو كان بغير معانيها، طبعا كانت ياهي اللي كانت الصفات المطلقة على الباري تعالى، ولو كانت الصفات الإلهية بغير معانيها العامة، يا هي العامة المطلقة أيضا على الممكنات، لو كانت بمعنى آخر فكم احتمال عندي؟ ثلاثة احتمالات: أن يكون نفسه، ونفسه يثبت المطلوب مالته، أن يكون نقيضه، هذا تعالى الله عن ذلك، أن يكون لا معنى له فيلزم أن يكون شنو؟ لقلقة لسان. ولو كانت بغير معانيها العامة جارية عليه تعالى كانت صرف لقلقة لسان وألفاظ بلا معنى. هذه احتمال الثالث. زين إن قلت لا، إن قلت لا نقول غيرها يعني نقيضها. نقول فإن غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى، هذه المفاهيم العامة الجارية على الممكن، إذا أردنا غيرها فغيرها غير مفهوم ولا معلوم، غير مفهوم ولا معلوم إلا بما يقابلها. هذا يحتمل احتمال الثاني. فإيش راح يلزم؟ يلزم الجهل والعجز والعياذ بالله على الذات المقدسة. ففي مثل ما إذا قلنا إنه تعالى عالم، عندنا ثلاث احتمالات: إما أن نعني أنه من ينكشف لديه الشيء، هذا شنو معنى؟ يعني عين المعنى المطلق على الممكن، فهو ذلك المعنى العام المطلق على الممكن، وهذا معناه الاشتراك المعنوي، وهذا الذي ندعيه نحن. أو هذا الاحتمال الثاني، أو أنه يعني نعني أنه مصداق لما يقابل ذات المعنى العام المطلق على الممكنات. إذا ما يقابله يعني شنو؟ في الممكنات ما ينكشف لدى الذات، زين ما يقابله عدم الانكشاف، هذا يستلزم الجهل على الله تعالى، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يلزم الجهل على الذات. وإما أن لا نعني به شيئا، فشرح يصير فتكون هذه الصفات كما قلنا من كونها يعني الصفات صرف اللقلقة، وكون الصفات بلا معنى كما لا يخفى. زين فإذا بطل الاحتمال الثالث والثاني فيتعين الاحتمال الأول وهو الاشتراك المعنوي، ويبطل به كلام صاحب الفصول والعزيز من صاحب الفصول. صاحب الفصول شنو قال؟ قال هذه الألفاظ بمعانيها الموجودة عند البشر لا تستعمل بنفس المعاني في الذات المقدسة، بل لابد أن تنقل، لابد أن تنقل من معناها العام إلى معنى ثم بعد ذلك قال والمعاني والصفات الجارية عليه تعالى لا تصدق على غيره. وهذا تناقض بالكلام، المناسب لكلام الفصول أن يقول ماذا؟ بما أننا نلتزم بالنقل، يعني شنو النقل؟ يعني الصفات بمعانيها العامة لا تصدق على الذات، الصفات بمعانيها العامة لا تصدق على الذات، بل تصدق على الذات بمعنى آخر، لأن هذا معنى النقل. النقل شنو معنى؟ النقل شنو معنى؟ يعني نقلنا اللفظ من معنى إلى معنى آخر، هذا شنو معنى؟ ماذا يترتب عليه؟ أن الصفات بمعانيها عند الإنسان لا تصدق على الباري سبحانه وتعالى، بل تصدق بمعنى. أما صاحب الفصول شنو قال؟ عكس المطلب، قال لا تصدق على غيره تعالى. هو المفروض يقول الصفات في الممكنات لا تصدق عليه تعالى، هو قال لا تصدق على غيره تعالى. هذا عجيب من صاحب الفصول، المفروض يعكس المطلب. والعجب أن صاحب الفصول جعل ذلك يعني النقل، جعل النقل علة لعدم صدق الصفات في حق غيره، يعني في حق من؟ في حق غيره تعالى. يعني ايش راح يصير كلام الصفات بمعناها الموضوع له راح يصير علما للذات، والنقل يحصل في استعمالها في غير الله، بينما المقصود هو شنو؟ بالعكس تماما، ان الصفات بمعانيها العرفية لا تستعمل في الذات، بل تنقل الى معاني اخرى في الذات. وهو كما ترى يعني لابد ان يعكس المسألة، شغل النقل علة
لعدم صدق الصفات في حقه تعالى بنفس المعنى العام. وبالتأمل فيما ذكرنا من اعتبار قيام المبدأ بالذات بالأنحاء المتعددة واشتراط ذلك في صدق المشتق على الذات، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين. يا جانبين، أصحاب النظرية الأولى وهم الأشاعرة اشترطوا القيام الحلولي، وأصحاب النظرية الثانية وهم المعتزلة الذين لم يشترطوا حتى القيام الحلولي. ثبت أن هذا الاستدلال للطرفين استدلال ضعيف، والصحيح هو أن نشترط أصل التلبس سواء كان حلوليا صدوريا، وقوع عليه وقوع فيه انتزاعي غير ذلك، كما بينا في الدرس السابق تفصيلا، حيث قلنا توجد أربع نظريات: النظرية الأولى والثانية والثالثة باطلة، النظرية الرابعة وهي نظرية المصنف هي النظرية الصحيحة. ولكن المصنف يمكن يقول يمكن أن نرجع المسألة إلى النزاع اللفظي، نقول هذا الاختلاف مو اختلاف معنوي وإنما نزاع لفظي. يعني شلون نزاع لفظي؟ الأشاعرة قالوا نشترط القيام الحلولي، إذن المعتزلة شنو قال؟ المعتزلة قالوا غير القيام الحلولي ليس شرطا، فما اشترط عند الأشاعرة غير ما نفي اشتراطه عند المعتزلة. ما اشترط عند الأشاعرة ما هو؟ القيام الحلولي. وما نفي اشتراطه؟ القيام الصدوري وغيره من الأنواع. فاختلف النافي والمثبت. بعبارة أخرى نقدر نوضحها ثانية، احنا ضربنا مثال ضارب ومؤلم، في ضارب ومؤلم قلنا ماكو قيام حلولي وإنما هو قيام صدوري، ولذلك قال المعتزلة لا نشترط القيام الحلولي. نشرح المطلب بهذه الطريقة. المعتزلة ماذا نفوا؟ اشتراط القيام الحلولي، قالوا ليس شرطا، ولذلك صدق ضارب بل نكتفي بغيره، بغير القيام الحلولي. أما الأشاعرة فقالوا نحن نشترط أصل القيام، أصل القيام هو شرط، حلولي غير حلولي هذا مو مهم. فأكو تنافي بين الكلامين لو ماكو تنافي؟ حتى ماكو تنافي، النزاع يكون لفظيا وليس نزاعا معنويا. لذلك يقول وبالتأمل فيما ذكرنا ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين، وكذلك ظهر الخلل في عفوا والمحاكمة، هاي المحاكمة عطف على الخلل، ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين وظهرت المحاكمة بين الطرفين. يعني شنو المحاكمة بين الطرفين؟ يعني ارجاع النزاع الى النزاع اللفظي. فتأمل، يحتمل ان يكون المراد انه لم يظهر الخلل فيما استدل من الجانبين اذ لم نذكر دليل الجانبين، وانما ذكرنا دليلا علما. دليل من ذكرنا؟ احنا ذكرنا دليل المعتزلة فقط ولم نذكر دليل الأشاعرة، فكيف ظهر الخلل فيما استدل من الجانبين؟ لا، ظهر الخلل فيما استدل للمعتزلة ولم يظهر الخلل فيما استدل للأشاعرة إذ لم نذكر دليلهم. هذا أولا. ويحتمل أن يكون المراد أن النزاع ليس لفظيا كما قال المصنف، بل النزاع معنوي. شلون النزاع معنوي؟ لأن الأشاعر قالوا نشترط القيام الحلولي، والأشاعر قالوا القيام الحلولي ليس شرطا، فالنفي والإثبات توارد على شيء واحد، فالنزاع ليس لفظيا وإنما النزاع حقيقيون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لذلك هو ردينا ما لنا على شلون نصور،
نقدر نصور
مع صاحب الفصول؟
لا حتى مع